بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين والمبعوث الأمين محمد وعلى آله أوفى الأمناء والأوصياء المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه النقطة من حديث البراءة، حديث البراءة الشرعية، حديث الرب، والذي مر أنه عبارة عن قواعد ستة عذرية ثانوية وثلاث أحكام أخرى أولية. فتحديد مفاد الرفع عند المتأخرين الأعصار يتم عبر التدقيق في تركيب الحديث الشريف في ألفاظه. على أي تقدير، مبنى متأخر الأعصار إجمالا يخالف مشهور القدماء أو مشهور طبقات المتقدمة، يعني متقدمة على متأخر العصر، يعني إلى حد حتى زمن صاحب الجواب إذا استطيع، أول أو كما قبل الوحيد الباباني، أستاذ صاحب الجواب. ولا سيما قد مر منا أن هذه القواعد الست لم يدلل عليها من قبل الشرح حصريا بحديث الرب. وللأسف يعني نهج متأخري الأعصار إجمالا، لا أقول كل، إجمالا سيما بعد يعني القرن الأخير الذي نحن فيه، إجمالا يعني يأخذ نهج التفكيك بين دلالات النصوص، وإن كان هذا ليس صحيح مبنائيا، الذي المفروض أن تجمع النصوص بعضها مع البعض الآخر والمجمع. لكن عمل إذا نشوف خوض الأعلام في حديث الراف والقواعد المذكورة فيه غفلة عند متأخري العصر، عصرنا هذا فيه إغفال وتناسي ونسيان، يعني نسيان عملي، ما أقصد نسيان علمي، ونسيان عملي للأدلة الأخرى الدالة على القواعد الست. يعني نفس حديث البراءة أولا ليس فقط حديث الرفع الدال عليه، عدة أحاديث وعدة آيات كما مر بنا. زين، هاي لابد أن تنضم إلى بعضها البعض، لأن هاي المجعول فيها متعدد، مجعول واحد. فإذا كان المجعول فيها متعدد واحد، وبالتالي إن لم يكن واحد فمترابط. تارة نقول بأن المجعول لا متعدد، متغاير، وليكن متغاير. لكن التغاير أيضا على أنواع. تارة نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهي الآية التي مرت تمامية دلالتها على البراءة لدينا، وسنبين تمامية دلالتها حتى في مقابل أدلة إخبارية خلافا لدعوة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وإن كان الشيخ يقول دلالتها في نفسها لا بأس بها، لكنها موردة بأدلة الاحتياط بعض الآيات. سيتبين إن شاء الله في نهاية المطاف أنه لا، دلالتها حتى في قبال الاحتياط أيضا تامة الآيات التي مضت. أقصد البراءة لم يدلل عليها بحديث الرب فقط أو بأحاديث من السنة، سنة المعصومين، بل أيضا دلل عليها بالآيات. لكن ضم هذه الدلالات اللفظية لبعضها البعض وتركيب الدلالة فيها للأسف مو حاصل ذاك الحد عند متأخري العصر. وهذا ليس فقط في البراءة، هذا أيضا في بقية الفقرات في حديث الرفع، رفع ما لا يعلمون، رفع ما اضطروا إليه، رفع ما أكرهوا عليه، رفع الخطأ والنسيان، رفع ما لا يطيقون، أي ما اضطروا إليه ولم يجرأوا. ست قواعد عذرية، وهذه القواعد مر بنا أنه قد دلل عليها في الأحاديث والآيات، قواعد الستة ليس خصوص البراءة، قواعد الست، قواعد الحرج، قواعد الاضطرار، قد دلل عليها في الأدلة القرآنية من الآيات والأدلة الروائية، دلل عليها بعناوين عديدة. مثلا في القرآن الكريم دلل على ما لا يطيقون بعنوان الحرج نفسه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وبعنوان ثالث يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبعنوان رابع في الروايات بعثت بالشريعة السهلة السمحة هذه. على كل ربما قعد حرج خمس عناوين، ست عناوين لقاعدة واحدة، لقاعدة واحدة خمس ألسن من الآيات أو الروايات في قاعدة واحدة، قاعدة ما لا يطيقون الحرج. بل في القرآن الكريم وصحيح ما صنع جملة من فحول الفقهاء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جعل هذه القاعدة قاعدة للبراءة وقاعدة للحرج، لسان واحد جامع بين قاعدتين في القرآن. ممكن ممكن إمكانا تصورا لغة وتركيبا وصحيح وقوعا واحد، قاعدة ما اضطر إليه عدة عناوين لها في الأدلة في الآيات والروايات، عنوان آخر لها لا ضرر ولا ضرار، هي نفسها ما اضطر إليه، ما صم يختلف، لسان ثالث كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله، هذه إذا موجود، لسان قرآني مقارب بعد فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، في سورتين من سور القرآن هذا العنوان موجود. المقصود فقاعدة اضطرار أو الضرورة أو ما شابه عدة ألسن فيه. طب هذه ما يمكن أن نباعد بين بعضها البعض في الدلالة، لابد أن تكون حينئذ متقاربة. أقول إن لم يكن مفادها متحد فهي مترابطة، يعني لا ضرر ولا ضرر وما اضطر إليه بلا شك ستفترض مفادهما ذو مرتبتين، بس ذو مرتبتين لموضوع واحد هو موضوع الضرر والضرورة والاضطرار والمجرة، فلابد بينهم بين ترابط، يعني ترابط على قاعدة واحدة ذات مفترض مرتبتين، هذا لو سلمنا أنه مفادهما متغاير، لكن ليس متغاير بنحو التباين. التباين يعني المجزأ المنفك عن بعض عن أحدهما على الآخر تماما، لا، مفاد واحد ذو مرتبتين، هاي لو سلمنا التغاير يعني. أما إن قلنا باتحاد مفاعدهما تماما بعد واضح لازم نعطف دلالة بعضها على البعض الآخر، لأن المفروض مفاد واحد، بينما هذا ما لا هذا ما لا نراه في جهد المتأخرين العصار في تركيب الدلالة، وهذا طبعا ليس بسبيل بخلاف القدماء. على أقل في هذه بالتالي في هذه القواعد راعوا هذا الاتحاد في ضم دلالة الألفاظ لكل قاعدة مع الألسن المختلفة الواردة فيها. حتى الإكراه، الإكراه جعل في الأدلة والروايات والآيات بألسن متعددة، تارة الشرع ما ينفي الإكرام لكنه يشترط الرضا وطيب النفس. هذا لسان آخر، أخذ أحد الضدين شرط يعني أن الضد الآخر له مانع. الآن أيهما أصيل أيهما تبعي يبحث، ولكن هو بالتالي كما يقولون في علم الأصول في مبحث الضد ومبحث التعارض، أخذ أحد الضدين يغني عن اعتبار الضد الآخر، سواء أخذت المانع مانع فبالتبع يسمون الضد الآخر الوجودي شرط، أو العكس أخذ أحد الضدين الوجودي شرط بالتالي ضده الآخر تلقائيا يصير مانع. الإباحة شرط في الصلاة أو الغصب مانع لبين واحد. المقصود في الإكراهم هكذا، لا إكراه في الدين عندنا مثل ما جعل عليكم في الدين الحرج، أيضا لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين مثل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وفي الدين، له معنى عام وسيء. النسيان ما كذا، النسيان جعل حتى في القرآن بعناوين أخرى، إن نسينا وأخطأنا، على كل المؤولات وما لا طاقة لنا به له الحرج. فعلى كل ألسن عديدة إذن في القرآن الكريم وفي الروايات الأخرى لنفس هذه القواعد الست. هذا إجمال سابقا مر بنا ولا بد أن نذكر به مرة أخرى هنا كي نرى الأعلام كيف أنهم تعاطوا مع حديث الرب بعيدا عن بقية الأدلة المرتبطة بكل فقرة فقرة. طبعا في عالم الدلالة كما في عالم سند الروايات والطريق للروايات، أولا يقرر المبحث الانفرادي للدليل، مبحث الدليل في نفسه هذا صحيح، بعد ذلك يلاحظ انضمام بقية الأدلة إليه سواء يعني من حيث السند ومن حيث الدلالة ومن حيث جهة الصدور مثلا وما شابه ذلك. يعني في البدء صحيح لابد أن يلاحظ الشيء ويقيم ويقرر الشيء في نفسه دلالة صدورا كذا صحيح، بعد ذلك يضم إليه بقية الأدلة دلالة وطرقا، لكن لابد أن ينضم إليه. ولطبعا النظرة المجموعية من دون الانضمامية من دون النظرة الفردية بلا شك هذا نقص في تنقيح الدليل، هذا صحيح. فلا بد أولا من النظرة الفردية، لكن لا يقتصر دلالة وصدورا وطريقا على النظرة الفردية، لا بد من ضم بعد ذلك النظرة المجموعية. على كل فمر بنا أن الأعلام المتأخرين العاصر لاحظوا حسب ارتكاز مبناهم في هذه القواعد، لاحظوا أن الفقرة الأولى ما لا يعلمون رفع ظاهر، الوراء رفع ظاهري وليس واقعي، بينما القواعد الخمس الأخرى اللاحقة لفقرة ما لا يعلمون من الاضطرار من الحرج من الإكراه من النسيان من الخطأ كذا، هذه القواعد الخمس الأخرى المنضمة لما لا يعلمون لاحظوا فيها أن الرفع واقعي متوسط، رافعي واقعي ثانوي عفوا بدل ما نعبر متوسط، يعني هو متوسط بالتالي في مقابل طرفي الحديث، واقعي ثانوي، واقعي لكنه ثانوي بعنوان ثانوي محمولا يعني من حيث قيد الحكم والمحمول والمحمول نفسه بالتالي كما مر بنا. ولاحظوا الفقرات الثلاثة الأخيرة بالحديث الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر في الخبر. لاحظوا في هذه الثلاثة الأخيرة لا واقعي أولي وليس واقعي ثانوي. فإذا كأنما يعني هذا الحديث الشريف يبدأ من الظاهري، وإن كان في طرق عديدة الترتيب قد لم يراعى ربما بتصدير الحديث بما لا يعلمون، ولكن أيما كان في جملة من الأحاد من طرق الحديث أولا ذكر البراءة، ما ذكر البراءة ما لا يعلمون. بالتالي فيبدأ الحديث من الظاهري إلى الواقع الثانوي إلى الواقع الأولي. فالبعض جعل هذه قرينة على عدم وحدة المفاد في فقرات الحديث، وأن وحدة السياق لا يعول عليها مدات هي وإن كانت حجة ولكنها أضعف القرائن. فما أن يوقف على قرينة لفظية أو حالية أخرى مناهضة مخالفة لوحدة السياق ولوحدة المفاد فيعول على القرينة الأخرى. لكن من جانب آخر، نفس الجانب الأول جانب وحدة السياق، رأوا أن الرف كمبتدأ أو عفوا كفعل رفع فعل ماضي، هذا أسند إلى بالتالي إلى هاي العناوين الستة كلها أو التسعة، ففعل واحد في جملة تركيبية وهي في الحقيقة جمل لكن لم يكرر الفعل سواء عنوانه رفع أو وضع عنه، لم يكرر، فلم يكرر يعني نوع من التشابك في وحدة المفاد، وإن كان بمثابة العطف بمثابة التكرار، ولكنه بالتالي يدلل على وحدة المفاد، أن المراد المراد والمفاد من رفع أو وضع شيء واحد مسند إلى هذه الأمور التسعة أو الستة. هذه قرينة لصالح وحدة السياق وحدة المفاد، وقرينة ليست من قبيل السياق الواحد، هذه من قبيل إسناد الواحد، يعني إسناد الواحد صورة وإن كان لبا متعدد تركيبا. قرينة على العكس، يعني نجيب القرائن على كلا الطرفين، لاحظوا قرينة على العكس، قرينة خلاف وحدة السياق تنضم إلى تلك القرينة التي مرت المناهضة، تنضم إلى المناهضة، إلى القرينة المناهضة، نقطة ثانية في مقام النقطتين هنا، قرينة مناهضة لاحظوها في تركيب الحديث أن صلة للموصول، عندنا فعل رفع وضع أسند إلى موصول ما لا يعلمون، الصلة في البراءة جملة ما لا يعلمون صالحة لأن تكون إسنادها إلى الحكم الذي يعلم أو لا يعلم، ما هو الحكم؟ فهنا لاحظوا أن الإسناد وهي إسناد الصلة للموصول يعلمون لا يعلم، عفوا لا يعلمون، هذه صالحة لأن يراد من ماء الموصول الحكم، بينما فيما اضطروا ما أكرهوا ما لا يطيقون، الصلة في يطيقون أكرهوا واضطروا، الصلة وصف صالح للموضوع لا للحكم. الذي يضطر إليه الفعل، أكل الميتة مثلا، الذي يقع الإكراه عليه الفعل الخارجي وليس الحكم. ما لا يطيقون كذلك الحرج من الفعل الخارجي. فهذه الصلات في الفقرات الأخرى قرينة على إرادة الفعل والموضوع الخارجي. في متعلق الرفع، رفع ما الصلة. ولا يخفى عليكم أن الاضطرار أو الحرج أو الإكراه قواعد مرتبطة ب يعني مرتبطة بالبعد الموضوعي، نظير الشبه الموضوعية. فالاضطراب خارجي، قاعدة شنيع، قاعدة فقهية مو قاعدة أصولية. لماذا الاضطراب قاعدة أصولية؟ قاعدة عفوا فقهية، لأنه مرتبط بالموضوع الخارجي، ليس مرتبطة بالحكم الكلي، تنظير الحكم الكلي. الإكراه كذلك، النسيان كذلك، الحرج كذلك، خطأ كذلك، هاي مرتبطة بالبعد الموضوعي. بينما كما مر بنا في الفقرة الأولى لا يعلمون، هذه مرتبطة بالبعد الحكمي. طبعا البحث حساس، هل شوف هذا بحث سيأتي مستقل، لكنه يتولد من نفس هذا التنقيح في تركيب الدلالة. هل هذه القواعد الست هي في الشبهة الحكمية أو هي في الشبهة الموضوعية؟ طبعا كلمة شبهة عنوان شبهة سواء موضوعية أو حكمية صالح في قاعدة البراءة ما لا يعلمون. أما القواعد الخمس الأخرى التعبير بالشبهة مسامحة، ليست شبهة وإنما هي قل قواعد مقررة في الجانب الموضوعي أو قواعد مقررة في الجانب الحكمي، لأنها يعني شبه وما في اضطرار، ما في شبه. تنقيح الجانب الشبه الموضوعية مثلا أو الابتلاء الموضوعي أو الابتلاء الحكمي. المهم أن ما اضطروا والنسيان والإكراه وكذا القواعد الخمس وصف للحال الموضوعي المكلف، قواعد موضوعية فقهية. بينما يعني فقهية حيثية فقهية، بينما قاعدة ما لا يعلمون البراءة قاعدة في الشبهة الحكمية، حيثية أصولية. الفرق بين حيثية المسألة الفقهية، القاعدة الفقهية، المسألة الفقهية والقاعدة الأصولية أو قل المسألة الأصولية، أن المسألة الأصولية في الشبهة الحكمية في الحكم الظاهري الناظر للحكم الواقعي، بينما في القواعد الفقهية ناظرة إلى الموضوع، تطبيق موضوعي. فلاحظ الآن البراءة في مقام العلام، في مقام الاستدلال على البراءة في الشبهة الحكمية والموضوعية معا أو خصوص الموضوعية. عمدة هو في الشبهة الحكمية. الخلاف الموجود بين الإخباريين غالبهم والأصوليين في الشبهة الحكمية التحريمية، أما الشبهة الحكمية الوجوبية أو الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية، الأخباريون غالبهم جلهم كثير منهم قائلون بالبراءة كالأصوليين. النزاع غالبا جل، نقول النزاع بين جل الأخباريين وجل الأصوليين، ولا من الأصوليين من اختار بعد حتى ما بين الأخبارين موجودة مثل ميزة القمي في جملة من الموارد. لكن أي ما كان المعروف أن جل الأخباريين يخالفون جل الأصوليين في البراءة في أي قسم في أي صورة، في هذه الصورة غالبا في الشبهة الحكمية التحريمية فقط. زين، فالبراءة للشبهة الحكمية أو للشبهة الموضوعية؟ إذا كانت البراءة للشبهة الموضوعية فوفاق بين الأصوليين والأخباريين. أما إذا كانت البراءة للشبهة الحكمية هنا يدب الخلاف. جيد، فما لا يعلمون صلة ووصف يصلح إسنادا للحكم، بينما الصلاة الخمس والقواعد الخمس الأخرى يصلح وصف للموضوع الخارجي. فالآن الموصول مختلف، الماء ليس فقط، لاحظوا، ليس فقط الرفع يختلف، رفع ظاهري ورفع واقعي ثانوي ورفع واقعي أولي. من القرينة الأولى تذكرون مرت بنا الدالة على تغير المفاعل، هذه قرينة أخرى الدالة على تغير المفاعل وعدم التعوي على وحدة السياق. ما لا يعلمون مضطر على مجرى، هذه قرينة ثانية معاكسة. الآن عندنا قرينتان معاكستان وقرينتان وفاقيتان، كيف الحل؟ قرينة أخرى في البين أيضا معاكسة وليست موافقة، معاكسة ولوحدة المفاعل. قرينة أخرى معاكسة، لاحظوا شوف شلون التركيب يبدأ من تركيب نحوي صرفي بلاغي شوي شوي يمتد إلى الفقه الأصول، هكذا الاستدلال لغة كذا كذا كذا. قرينة أخرى معاكسة ما هي؟ قرينة أخرى معاكسة أن الموصول غير متكرر في الفقرات الست، عنوانين من فقرات الست في جملة من طرق الحديث، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان غير ما لا يعلمون، ما يعني ليس كل موصول، ما موصول عنوان الخطأ سرفع الخطأ، إسناد الرفع الخطأ، الخطأ كيف يرفع؟ لابد يعني تقدير موضوع الخطأي، حكم الموضوع الخطأي، مؤاخذة على الموضوع الخطأي أو الموضوع النسياني. فهنا في بعض الفقرات جعل أسند الرفع إلى نفس عناوين القواعد، بينما في فقرات أربع منها في بعض الأسن أربع أو بعض الأسن ثلاث منها أسند الرفع إلى الموصول لا إلى الصلة مباشرة، وهذا هم يدل على التغاير. هذه القرينة طبعا لها تتمة، كذلك في ذيل الحديث رفع عن أمة الحسن والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق، فهذه أيضا هناك ثلاث فقرات ليس فيها موصول. إذن هذه قرينة على كون ماذا؟ قرينة على كون الإسناد عفوا والمفاد بالتالي ليس واحد، وإسناد الرف ليس، وإسناد الرف أو الوضع ليس على وتيرة واحدة، هكذا قرر. قسم هناك من برا من الأعلام دققوا، هي كلش لطيفة، هذه دربص صناعية في كيفية استنباط والاستظهار، استنباط في بعد الاستظهاري. فحول الفقهاء أو المفسرين أو محدثين على مر بنا السنين الماضية مرارا أن الفحل في الاستدلال والصناعة من لا يفرط في قرينة من القرائن، بل يوائم ويلائم بين القرائن. ومر بنا تذكرون السنين الماضية أنه كثيرا ما القول الأنضج والأسد هو الذي يجمع مواد الأقوال، لأن أقوال الأقوال ليست خطأ محض أو باطل محض، عادة يؤخذ من هذا ضغط يعني في تنقيح المسائل العلمية. فالمحقق المدقق المفروض الفحل أن يلملم يجمع المواد السديدة في كل قول بشكل موائم وملائم ووفقي. لذا بعض الأعلام قال هذه القرائن الآن المتعاكسة التي وجدناها مع أخذ بعين الاعتبار كلا الطرفين من القرائن يصار إلى مفاد لا هو متباين، لأنه يعني هو في قرائن الوحدة ولا هو متحد مفادا تماما، لأنه في قرائن على اختلاف موجودة. أخذا بمجموع القرائن لابد من جهات أجزاء مشتركة في المفاد متحدة وأجزاء من المفاد مختلفة، فبالتالي المفاد ليس كل إطارة وقالبة متحد وليس كل قالبة وإطارة متباين، أخذا بهذه القرائن مجموعها. وهذا قبح شمولي، فبالتالي إلى أين يصار؟ ولاحظوا أنه في موقفنا هذا بحث الشبهة الموضوعية الحكمية تتحكم، بحث أن الرفع يرفع ماذا؟ ما هو المرفوع؟ يدي هذان بحثان حساسان، سيما ما هو المرفوع، بحث حساس جدا. البراءة ترفع الحكم، ترفع آثار الحكم، ترفع فقط المؤاخذة، بحث حساس. غدا إن شاء الله نواصل، وصلى الله على محمد وعلى آله.